الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 94 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري, وهو 9 من كتاب الدعوات. باب قول الله تبارك وتعالى: وصلي عليهم أي ادعو لهم. وقد قال الله عز وجل لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, والتأسي به فيه من الأمور المهمات, أن المسلم يدعو لنفسه ويدعو لغيره بالخير. والجزاء من جنس العمل, إذا دعوت لغيرك دعا لك غيرك, مع أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب, يدل على المحبة بين العباد, يدل على التعلق بالله عز وجل, يدل على التخوف من الفتن. وكثير من الناس لا سيما من بينهم عداوات ربما يكثر من الدعاء على أخيه, ولربما اعتدى. بينما لو أن الناس أقبلوا على الدعاء لأنفسهم بالهداية والصلاح لكان أحسن وأطوع لله وأبعد عن حظوظ النفس. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله دعوة, ومع ذلك ادخرها مع شدة أذى قريش له, ومع شدة أذى اليهود له, ومع شدة أذى المنافقين له. وحين أرسل رسوله إلى دوس بالإسلام أبوا أن يسلموا, فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه, فظن الضان أنه سيدعو عليهم, وإذا به يقول: اللهم اهد دوس وأتي بها. فهداها الله عز وجل, وأقبلت طائعة مسلمة مستقيمة. قال: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه كله لا حرج. إن دعوت لأخيك ابتداء ثم دعوت لنفسك, وإن دعوت لنفسك ثم دعوت لأخيك وهو الأكثر, أو دعوت لأخيك دون الدعاء لنفسك, فكله لا حرج منه. فمن الدعاء العام قول إبراهيم عليه السلام: اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا دعاء لنفسه ودعاء لغيره ودعاء لأقاربه. ومن الدعاء للغير دون الدعاء للنفس ما تقدم: اللهم اهد دوس وأتي بها, وهو كثير: اللهم عبيدك أنس أكثر ماله وولده, وبارك له فيما أعطيته, اللهم صل على آل أبي أوفى, إلى غير ذلك من الأدعية. والدعاء للنفس دون الغير: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. فهنا ثلاث حالات: الأول الدعاء للنفس دون الغير, والثاني الدعاء للغير دون النفس, والثالث الدعاء للنفس والغير, واختلفوا أيهما يقدم. والأظهر أنه يقدم نفسه: غفر الله لي وإياك, رحمني الله وإياك, هداني الله وإياك, استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولو قال: غفر الله لك وإياي, ما وقع في الحرام, لكنه ترك الأولى. نعم, دعوة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات, ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر, اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. يعني دعا لهم ولم يدعو لنفسه في هذا الحال. فالمسألة واسعة يا أخوة. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ومسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر السنة 6 من الهجرة, وقيل 7, وقيل بينهما. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر, فقال رجل من القوم: أيا عامر, لو أسمعتنا من هنياتك, يعني من أشعاره من مزحاته. يا أخوة, الإنسان يحتاج إلى المؤانسة, ويحتاج إلى الممازحة المشروعة, ويحتاج إلى ما يدخل عليه السرور ويمضي به الوقت ويستعين به على الطريق. يذكرون أن رجلا وجد آخر فقال له: تحملني أو أحملك؟ فتعجب الرجل: كيف أحملك وأنت على حمارك وأنا على حماري؟ فكان الجواب: يعني تحملني تتحدث معي في الطريق, حتى يزول الوعثاء ونشعر بمضي الوقت. انظروا حين تركب في السيارة، إذا الجميع صامت ما تشاهد إلا النعاس ينزل على الجميع، وربما السائق ينعس مع الناعسين ويذهب جميعا إلى الحدبة، بينما إذا هناك تحدث هذا يتحدث وهذا يتحدث يذهب النوم وتطوى الطريق، وأحيانا يسمع وأحيانا يسمع. المهم الدين واسع في يسريته، والصحابة رضي الله عليهم كما هو شأن أيضا أهل الاستقامة في هذا الزمن، ما هم ناس متقوقع بحيث أنه ما يمزح ولا يتكلم ولا يبتسم، ربما كانوا إذا تمازحوا فيما بينهم تجد منهم الضحك كما قال الراوي يضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وإذا دخلوا إلى زوجاتهم تجد أحدهم يعني في غاية التواضع والخدمة، ولكن إذا خرجوا ووجد الأعداء كانوا رجالا، فلا بد من هذا الشأن. بعضهم يظن أن أهل السنة مثلا نسيم طلاب العلم أنهم عندهم قوقعة، ما هو صحيح، يبتسمون يضحكون يتمازحون، وربما أتوا ببعض الأشعار وببعض الأسمار التي تمضي بها الطريق، وفي أعمالهم يحدون يأتون بزوامل وما في بابها. فنزل يحدو بهم يذكر تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد يرحمه الله إذانا بأنه سيقتل في تلك المعركة ويموت. فقال رجل من القوم: يا رسول الله لم تعتنى به. فلما صاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه، يعني رجع السيف عليه فأصاب قدمه فنزف حتى مات. فمات فلما أمسى وأوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ دليل على أنه لا يعلم الغيب. قالوا: على حمر إنسية، يعني الحمير التي تربى في البيوت ويحمل عليها الماء والمتاع. حتى ولو قدر يا أخو أن هذه الحمر تترك في الصحاري تتوحش، هذا لا يحلها، ما زالت إنسية. وإنما الحلال من الحمر الوحشية، تلك التي تأتي مخططة، هذه حلال إذا ذكيت. فقال: أهريقوا ما فيها وكسروها، يعني تأديبا وزجرا عن هذه الفعلة. فقال رجل: يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فيه الاستثناء وفيه مراجعة الإمام أو العالم، وفيه تأديب من يخالف الشريعة، وأن ذلك ليس من إضاعة المال، وفيه شدة ما كان عليه الناس في ذلك الزمن من المجاعة. هم ما ذهبوا يذبحون الحمر إلا لجوعهم ولحاجتهم. وقد اختلف العلماء: هل حرمت الحمر لأنها ظهور الناس، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الحمر فيصبح الناس بدون ما يركبون وبدون ما يحملون ونحو ذلك يتعبون، أو حرمت بالمرة؟ هذا هو الأظهر، أنها حرمت بالمرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، نعمة بركة. وهكذا يسن لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن يأتي بالصدقة. سواء بارك الله لك في أهلك ومالك، أو صلى الله على آل بني فلان أخذا باللفظ. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني هدمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بثقل من وجود الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، وراحته أن تزاح، راحته أن يزاح المنكر ويذهب المنكر. وهكذا ينبغي لكل مستقيم، ضيقته في عدم العمل بالشريعة وراحته في العمل بالشريعة. وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية، وهذا دليل على شدة تعظيمه عند هؤلاء، يعني سموه باسم الكعبة. إلا أن الكعبة التي في مكة الكعبة الشامية، والكعبة التي في ذي الخلصة سمى الكعبة اليمانية. قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل، يعني الخيل ما يثبت عليه إلا من تعوده، يمكن تركب على حمار، يمكن تركب على بغلة، لكن على خيل يعني أولا مرتفع، ثانيا إذا انطلق انطلق ربما يرمي بك تحت قدميه ويذهب. مرة ركبت اللون هذه الخيول اللي قدها هجين البراذين، والله أني خفت خوف لا إله إلا الله. أما الخيول العربية، بينما الذي تعودها سبحان الله يسوقها كما تساق السيارة أو يساق المطر، يعني يستطيع أن يجعلها تلف، تجري، تقف، ترفع رجليها، يعني تمشي، كله يتحكم فيها باللجام، باللجام وأيضا بحركة الأرجل. إذا أراد أن يطلقها مثلا مسع بين رجليه حتى تشعر أنه يريدها تنطلق، وإذا أراد أن يمسكها يضيق بين رجليه. في أمور يتعلمها الناس. سبحان الله، الخيل يا أخوة ما تقبل القذارة، ما تقبل، ولذلك الاسطبلات حقها غير الأماكن حق البقر، حق الحمير، حق الإبل، لابد أن تنظف، لابد أن تساس، وربما يغسلونها ويمشطون لها ويعتنون بها بحدوتها، خلاف بقية الحيوان. بقية الحيوان ما أحد يعمل لها حدوة لأن مشيها بطيء وكذا، أما هذا لابد من حدوة الفرس، يعني من حديد يصمرونها في الرجل، فإذا جرت تضرب بذلك في الحجار فيخرج منها مثل النار، فالموريات قدحة. سبحان الله، جثث قوية كبيرة تختلف من منطقة إلى منطقة، لكن هذا الأصل فيها أنها كبيرة وطويلة وجميلة، جميلة. قال الله الذي معها خيل يتعلم عليها أنه أمر طيب. كان بعض أهل التهامة عندهم خيول، وأظن بعضهم إلى الآن، كثير من مشايخ القبائل كانوا يتباهون بوجود الخيل. كانت هناك خيول كثيرة في الكلية الحربية، خيول عربية معروفة بأنسابها. وهكذا شأن الخيل، كان الناس ربما يركب خيلا وحمارا وبغلة وجملا، حتى إذا ذهب إلى المعركة ما يبقى طول اليوم فوق الخيل، الخيل ينزل من عليه ويتركه يمشي رويدا أو كذا ويركب على حمار، لأن الحمار أريح له. يعني يمكن أن لا سيما الحمار الذي يعمل فوقه هذا مثل المجلس، يعني يجلس عليه ومرتاح ويمشي مشيا خفيفا، وربما لا يحتاج أن يبقى ماسكا له لأن الحمير مشيها خفيف. لكن لو كان طول اليوم فوق الخيل يتعب وينصب، وهكذا حتى الجمل وإن كانوا يركبون عليه لكن يتعب الجمل دائما يتقدم ويتأخر يعني في حال مشيته. والبغلة لم تكن عند العرب إلا في الأخير دخلت، يعني كانت تهدى للملوك، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها. البغلة شأنها أنها واسعة الظهر، شأن البغلة أنها واسعة الظهر قوية على الحمل، فلذلك كان يتخذها الملوك ويتخذها أهل لبها، مريحة مثل سيارة لكزوز. الآن البغلة مثل السيارة لكزوز، والخيل مثل سيارة لاند كروزر الشبح، هذه اللي يسموها الشبح أو اللاند كروزر المسرعة، والجمل مثل هذه السيارات الضخمة النواقل الناقلات مرسيدس والتي في بابها سبحان الله، والحمار مثل المطر. يعني الحاصل الكل دابة لها ما يناسبها من المركوب، وعاشوا عليها ومشوا عليها وفتحوا فتوح الله عليها، ما قصرت معهم، والله ما قصرت معهم. ونحن معنا سيارات ومعنا طائرات ومعنا دبابات ومعنا أشياء كثيرات، ومساكين في حال ضعف، تسلط علينا 2 مليون يهودي أجبن ما يكون من البشرية، وتسلطوا على 1 مليار مسلم أو أكثر، وهكذا مجموعة من الرافضة أجبن ما يكون أيضا مع اليهود، والناس معهم هذه المراكب وهذه الآلات. فالشجاعة ليست بالآلة، الشجاعة والإقدام والشأن يعود إلى نفس المكلف. وهذه نعم عظيمة يا أخوة، كان الأول إذا أراد أن يسافر يعني من هنا إلى المكلا ربما تحتاج لك شهر أو نحو ذلك، أو قل كان يسافر 40 يوم 40 كيلو في الساعة في اليوم مثلا، اضربها كم تكون 10 أيام أو 12 يوم 15 يوم، يعني هذا إذا كان الطريق سهل. الآن سبحان الله قربت المسافة، يقطع الإنسان المسافة الطويلة في الزمن اليسير. نعم عظيمة، ولكن الشكر قليل بالنسبة لها. قال فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يعني الدعاء في كل شيء، الإنسان ما يقول هذا الأمر ما يصح فيه الدعاء. انظر هذا قال ما أستطيع أركب على الخيل، ما قال اركب يا أخي تعلم ونحو ذلك، دعا له أن يثبته الله على الخيل، ثبته الله وزاده الدعوة أن يجعله هاديا مهديا، هاديا إلى الخير مهديا إلى الخير، فما أحسن هذه الدعوة أن تكون مهديا في نفسك هاديا دالا لغيرك إلى الخير. وهذا الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم، يعني هذا أمر مهم جدا. ما يكون همتك هداية الناس وأنت ضايع وأنت مفلت، ربما يحضر خطبة في قيام الليل وهم ما يقيم الليل، ربما يحضر خطبة في العفة وهم هو عفيف. لا، لابد أن تكون مهديا في نفسك وتسعى في هداية غيرك بدعوتهم وإرشادهم وغير ذلك. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان فانطلقت في عصيبة من قومي فأتيتها فأحرقتها. يعني تحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. فدعا لأحمس وخيلها، برك عليهم، دعا لهم بالبركة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة بن العجاج عن قتادة ابن دعامة ابن الخطاب السدوسي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم الرميصاء يقال الغميصاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. انظر إلى هذه الدعوة المباركة، الله أكثر ماله وولده. الآن كثير من الناس يزهد في الأولاد، ما أن يحصل على مولود واحد إلا ويذهب يعمل يعني موانع أو منظمات الحمل. الله عز وجل أرحم بها منك، من رزقه الله امرأة تحمل يخليها تحمل، لأنها قد تمنع من الحمل ثم بعد ذلك يحاول في حملها مرة أخرى ما يحصل على حمل. وبارك له فيما أعطيته أي من الأرزاق والأبناء. ذكروا أن له كان مزرعة كانت تأتي في السنة بالخير مرتين، يعني تنتج مرتين بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن أبيه رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. يعني انظر إلى هذه الأحاديث جميعها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو يخبر الرواه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدون أن يدعو لنفسه، بدون أن يبدأ بنفسه، الشأن واسع. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه فقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لا إله إلا الله، ما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذية الناس وهو خيرهم وأكرمهم وأعدلهم وأفضلهم. لذلك قال ابن الوزير ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. وقوله لقد أذكرني كذا وكذا آية لا تتعارض مع قوله سنقرئك فلا تنسى، قد استثنى إلا ما شاء الله، لكن ما شاء الله أن ينسيه قد ينسيه لنسخه وقد ينسيه ويتذكر إذا ذكر، ولكن هذا النسيان يكون بعد البلاغ ما يكون قبل البلاغ. بعد البلاغ ربما نسي الآية أو الآيات، أما قبل أن يبلغ فلا. قال باب ما يكره من السجع في الدعاء. السجع فتح المهملة وسكون الجيم بعدها عين مهملة هو موالاة الكلام على ربي واحد، ومنه سجعات الحمامة إذا رددت صوتها. قاله ابن دريد قالوا كان فيه مطوع زمان في نجد، وبعدين خرجت أخته تعمل هكذا تسجع، فغار عليها ضربها، خرجت يوم إلا والحمامة فوق الغيل تسجع وتأتي بهذه الأشياء. قالت: يا مسعد اكبر بالطرب يا حمامة، يلي على غصن الشجر تغنين، يا بعد عيني لو علم بك سلامة، خلاك مثلي يا الحمامة والنين، كسر عظامي كسر الله عظامة. الشاهد جالها ضربة ليست باليسيرة بسبب سجعتها. السجع هو من هذا ترداد الكلام، سواء في زوامل، سواء في خطبة، سواء في غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب، قال حدثنا هارون المقري، قال حدثنا الزبير بن الخريت عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين. هذا لا يتعارض مع ما نقوم به من الدروس اليومية، الدروس شأنها غير المواعظ، ولذلك تجد أن الدروس لا تمل، لا تمل، لأن الإنسان يخرج من فائدة إلى فائدة، ومن باب إلى باب، ومن موضوع إلى موضوع، ويشعر أن هذه العلوم التي تلقى عليه لزيادة معرفته، لزيادة علمه، بينما المواعظ يصاب الإنسان فيها بالملال. لو كرر الإنسان عدة مواعظ، هذا في يوم غدا موعظة وبعد غد موعظة، تجده يحصل الملال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. قال: فإن أبيت مرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، لا تسبب لهم الملال منه بحيث يزهدون فيه ويسأمون من سماعه. ولا ألفي أنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. يعني إذا دخلت على قوم وهم يتحدثون، ما تبدأ فيهم بحديثك من القرآن والسنة، ربما تؤدي إلى ملالهم ولعدم استماعهم. ولذلك بعض أخواننا الله يهدينا وإياه، ربما إذا وصل إلى مجلس أعطى نصيحة، أعطى نصيحة، لا ابدأ اجلس وانظر إلى الناس ما يكون شأنهم. إن كان شأنهم إلى النصيحة بذلتها، وإن كان شأنهم إلى غير النصيحة، يعني حاول ألا تبذلها حتى يستعدون نفسيا وجسميا لسماعها. ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. انظر، إذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من حديثهم، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، يعني السجع المتكلف. وإلا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، سريع الحزاب، هازم الأحزاب، انصرهم انصرنا عليهم، اهزمهم انصرنا عليهم، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، وأعز جنده، وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده. هكذا حديث كثير: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع لا يسمع. هذا الذي يأتي بدون كل فلا حرج منه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني اجتناب السجع. قال: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، يعني إذا دعوت الله عز وجل قل: اللهم اعطني، اللهم زوجني، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم وفقني، اللهم اصلحني، أعوذ بالله من النار. أما اللهم اغفر لي إن شئت، أو مثلا الله يغفر لك إن شاء الله، أو نحو ذلك، هذا مذموم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا إسماعيل، قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. إسماعيل بن علي. وفي رواية أحمد عن إسماعيل مذكور الدعاء: فليعزم الدعاء. ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له، يعني حتى تخير، لكن ادعو وأنت موقن بالإجابة وترجو من الله عز وجل الفرج. وفي حديث أبي هريرة: فإنه لا مكره له. وهما بمعنى، والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يأتيه إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه. وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك، فليس للتعليق فائدة. وقيل المعنى أن في صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه والأولى والأول أولى للتعليق. نعم. وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء: فإن الله صانع ما شاء. وفي رواية: فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه لا يفعل إلا ما شاء. وظاهره أنه حمل النهي على التحريم، وهو الظاهر. وحمل النهي النهي في ذلك على كراهة التنزيه، وهو أولى، ويؤيده من ما جاء ما سيأتي في حديث الاستخارة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأحرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الأمر أصبح الآن مشاعا عند الناس: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله. يعني ما أكثر وقوع الناس في هذه المسألة. قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، أي إذا دعا ما لم يستعجل، ويؤدي الاستعجال به إلى السآمة، ترك الدعاء. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني أبي هريرة عند مسلم والترمذي: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعب إثمه وقطيعة رحمه ما لم يستعجل. قيل: من الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. قال الحافظ: وقد قدمت في أول كتاب الدعاء لأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترد، وأنها إما أن تعجل له الإجابة، وإما أن تدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة خير مما سأل. أشار الداودي إلى ذلك، وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة، أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا. فينبغي المؤمن أن لا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود عند الأذان، ومنها تقديم الوضوء والصلاة، استقبال القبلة ورفع اليدين، وتقديم التوبة والاعتراف بالذنوب والإخلاص، افتتاح بالحمد والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال بالأسماء الحسنى. وأدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب. وقال الكرماني رحمه الله ما ملخصه: الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور: الأولى عدم العجلة وعدم القول المذكور، الثاني وجودهما، الثالثة والرابعة عدم إحداهما وجود الأخرى. فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى دون الثلاث. قال: ودل الحديث على أن مطلق قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان مقيد بما دل عليه الحديث. وهذا هو الصواب، ولله الحكمة. لو أن كل طلب للإنسان يستجاب لربما وقع فساد عريض لا يعلمه إلا الله. فمثلا قد يدعو يريد زوجة وربما حددها، وهذه قد حددها غيره، فتصطدم الدعوات. وهكذا ربما يدعو على صاحبه استجابت ذهب صاحبه. يدعو بسيارة، يدعو بكذا، يحصل فساد عريض. لكن لله الحكمة، يستجيب متى شاء ويؤجر على ما شاء، لله الحكمة. وهي كما قال عبادة، أنت حين تقول اللهم اغفر لي مثل ما تصلي، عبادة والدعاء عبادة.